بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي. الإمام النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وهو نسائي أي من نسأ، ويقال أيضا نسائي، ونسى هذه منطقة من مناطق خراسان، يقال نسأ ويقال نسائي، ويقال أيضا نسوي، وهي نفسها المنطقة. لهذا يعقوب بن شيبة النسوي أو صاحب كتاب المعرفة والتاريخ أيضا من نفس المنطقة. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي. وعمرو بن علي هو الفلاس الصيرفي، كان حافظا كبيرا، وله أيضا كلام في الرواة ومعرفة في علم الحديث، فهو من أخص تلاميذ يحيى بن سعيد القطان. قال: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد القطان، وهو أبو سعيد إمام جبل من أئمة الحديث. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ما قارنت أحدا بيحيى بن سعيد إلا كان يحيى أعلم منه. وقال أيضا: ما رأيت أحدا أعلم بالحديث من يحيى بن سعيد. وكان أيضا رحمه الله زاهدا وورعا، وذكر بعض أهل التراجم كما في تاريخ بغداد أن من سبب موته أنه كان رحمه الله عادته في تحديث أصحابه من أهل الحديث، معنى طلابه، أنه يجلس في مكان مرتفع ويأتي الطالب ويحدثه بخمسة أحاديث، على طريقة العراقيين، على أنهم يحدثون، ليس عندهم كتب، وإنما طريقة العراقيين أنه يحدث الطلبة، أن الشيخ هو الذي يحدثهم، ليس كطريقة أهل الحجاز أنه يأتي بكتاب ثم يسمع، يأتي بكتاب للشيخ ويسمع من يقرأ على الشيخ، معنى كانوا يقرأون مثل مالك، كانوا يقرأون عليه، كذلك الزهري وغيره. وأما طريقة أهل العراق فهم يحبون التحديث، يحبون أن يحدث الشيخ ثم إما يستمعون إليه ثم يملون. فكان يحيى رحمه الله على طريقة أهل العراق يحدث، لكن ما كان يحدث الشخص كثيرا، وأحيانا يحدث جملة وأحيانا يحدث، فإذا جاءه جماعة من أهل الحديث فإنه يمر عليه كل طالب فيحدثه خمسة حديث ويمشي، وهكذا كان أكثر دأبه. فمرة ومن هذه المرات كان هناك رجل يقال له محمد بن إسماعيل الترمذي، محمد بن إسماعيل الترمذي رحمه الله، وكان قارئا للقرآن، فقال له يحيى: لا أحدثك حتى تقرأ. فقرأ محمد إسماعيل سورة الزلزلة، قرأ سورة الزلزلة، فما أكملها حتى سقط يحيى بن سعيد، سقط أي أغشي عليه، حتى سقط فأخذوه مغشيا عليه، ويقال أنها مات من تلك الغشية، معنى لم يفق، ويقال أنه فاق ثم بعد ذلك مات رضي الله عنه ورحمه الله. قال يحيى حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب قال حدثنا وابن أبي ذئب هو عالم من علماء أهل المدينة وله موطأ كموطأ مالك. ولما قيل لمالك أن ابن أبي ذئب قد ألف موطأ فقال رحمه الله ما كان لله يبقى، أنا الله عز وجل الذي يبقيه، فمن جعل أو مثلا كتب كتابه لله عز وجل بقي وانتفع به الناس. قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أي الخدري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد وهو أخوه عن أبيه، وهذا فيه رواية الأخ عن أخيه عن أبيه، وأنا يروي عن أخيه عن أبيه. قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر، أنا يقول أبو سعيد رضي الله عنه شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها. قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم. والحديث أخرجه ابن جرير وأبو بكر بن أبي شيبة، فقال رحمه الله أي أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون وهو أبو خالد الواسطي قال أخبر ابن أبي ذئب به. فهذا الحديث في غزوة الخندق، فلما كانوا في الخندق وحصل أن المشركين أحاطوا على المدينة لكنه لم يستطيع أن يدخلوا لمكان الخندق، لأن الصحابة رضي الله عنه حفروا الخندق، ويقال أنه بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولم يثبت هذا صريحا عنه أي أنه هو الذي أشار، وإنما ذكره الواقدي وكذلك ذكره ابن إسحاق معضلا. والمهم أنه فعل هذا الخندق فلم يستطيع أن يدخلوا إلى المدينة، لكن كان هناك بعض الفرسان من قريش وجدوا مكانا أرادوا أن يدخلوا منه، وكان الصحابة رضي الله عنهم قد تربصوا لهم في ذلك المكان، فلما دخلوا واجههم الصحابة وحصل هناك شيء من القتال، لكن سرعان ما انهزموا ورجعوا. ثم جاءت الريح وأرسل الله عز وجل عليهم جنوده، ومن ذلك الريح يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أنا كان أمر عصيب جدا، فاليهود من فوقهم وأقصد الأحزاب من فوقهم، واليهود بنو قريظة أيضا من داخل المدينة يقتلون من مر بهم فيقطعون الطريق على الناس، فلهذا صارت معنى الأمر شديد على الصحابة رضي الله عنهم. وفي ذلك اليوم جاءت الريح وشغل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فلم يصلي الظهر، وهذا قبل أن ينزل صلاة الخوف على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الخندق كانت في السنة الرابعة والخامسة على اختلاف بين أهل العلم، أو أنها في آخر الرابعة أو في بداية الخامسة. وهناك من أهل العلم من يقول أن المريسيع وهي التي نزلت، أو ذات الرقاع أقصد، التي نزلت فيها صلاة الخوف كانت أيضا في السنة الخامسة، وقيل أنها في السنة السادسة، وقيل في الرابعة، لكن الظاهر والصحيح الذي أشارت إليه الحديث حديث أبي سعيد هذا، وكذلك أيضا جاء من حديث عمر وجاء عن عدة من الصحابة، يبين أن صلاة الخوف نزلت بعد الخندق، بعد الخندق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة الخوف، لم يصلي صلاة الخوف في الخندق، فلهذا شغل عن صلاة الظهر، ثم أيضا شغل عن صلاة العصر حتى غربت الشمس. ومن الصحابة من صلى الظهر ولكنه لم يستطع أن يصلي العصر، كما كان عن عمر رضي الله عنه، كما في الصحيحين لما جاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال، فقال يا رسول الله والله ما صليت العصر، قال والله ما صليت العصر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما صلينا، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا فقد شغلونا عن الصلاة الوسطى. وجاء في رواية في هذا في حديث علي، وجاء في رواية فقد شغلونا عن صلاة العصر، فقال عمر والله ما صليت حتى كادت الشمس أن تغرب، قال عمر والله ما صليت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صلينا، أنا لم نصلي العصر. فالظاهر أن بعض الصحابة صلى الظهر وصلى العصر كذلك، وأما الذين كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام فلم يستطيعوا أن يصلوا لأنها كانت ريح شديدة وباردة، ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يأتي بخبر القوم، وأيضا النبل فوقهم، يعني ريح وشديدة وباردة، وأيضا النبل الكفار يرمون بالنبل، كلما قام واحد رموه، حتى أن سعد بن معاذ رمي بسهم في أكحله، أن أصابه سهم في كتفه حتى مات منه رضي الله عنه، وما مات حتى حكم في بني قريظة. فهذا يدل على أن الصحابة لم يستطع منهم أحد أن يقوم لشدة النبال، فلهذا تركوا صلاة الظهر ما استطاعوا أن يصلوها، وتركوا أيضا صلاة العصر ما استطاعوا أن يصلوها، فحتى فرج الله عز وجل عنهم بعد المغرب، أنا قام أولئك معنا بعد غروب الشمس ما استطاعوا أن يواجهوا الريح لشدتها، فأمر أبو سفيان وقد كان رضي الله عنه مشركا وهو أيضا كان قائد جيش الكفار، فأمر أن ينسحبوا من ذلك المكان، فلما انسحبوا تذكر الصحابة رضي الله عنهم الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، والظاهر أنها الله أعلم قبل، معنى لأنه صلىها في المدينة لم يصليها قصرا ولم يجمعها مع العصر، وإنما صلىها لوقتها، معنى صلىها أقصد بعد المغرب، أولا صلىها كما يصليها لوقتها، معنى صلى 4 ركعات وأذن وأقام ثم أقام للعصر، ثم أقام للعصر معنى بعد أن أذن جعل الظهر والعصر بأذان واحد، أن جمع بين الظهر والعصر، وهذا بعد المغرب، فصلىها فصلى العصر كما كان يصليها في وقتها أنها 4 ركعات، ثم أذن للمغرب، أنا الآن فصل بين المغرب والظهر، لماذا؟ لأن الظهر والعصر تجمع، فصلاهما بأذان واحد، فصلاهما بأذان واحد. أما المغرب فلا تجمع مع العصر، المغرب لا تجمع مع العصر، ولا أيضا يجزئ للعبد أنه يصلي المغرب مع العصر أبدا، الصلاة النهارية تجمع معا الظهر والعصر، والصلاة الليلية المغرب والعشاء تجمع معا، فمن جمع مثلا بين العصر والمغرب فهو جمع جمعا غير صحيح. وما يذكرونه الآن يقولون بعض الناس خاصة هؤلاء أهل التخزين أو المخزنون، يقولون أنهم يجمعون 4 صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا جمع باطل ولا يصح. أنا إذا أخر شخص تعمدا العصر حتى خرج وقتها، معنى لا يجزئه قضاؤها، لا يجزئه قضاؤها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر وجاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة العصر متعمدا حتى خرج وقتها فقد حبط عمله، ما ينفعه إذا خرج وقتها بغروب الشمس، فإذا خرج وقتها ولم يصلها ما تنفعه ولو قضاها كل يوم. فلهذا فلا يصح الجمع إلا الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وأما الفجر لا تجمع، يجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. لكن كيف هنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب؟ فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع، وإنما صلاها فائتة، صلى قضاء وفائتة، معنى الإنسان مثلا لو نام، مثلا لو نام الظهر مثلا ساعة 11 مثلا سهر وجاء متعبا من سفر ولم ينم طول الليل ووصل إلى بلده مثلا الساعة 11، فلما وضع رأسه نام فلم يقم إلا بعد صلاة المغرب، أنا بعدما أذن المغرب قام من النوم، فهنا كيف يفعل؟ يصلي الصلوات، إن كان هناك وقت أن يصلي الظهر والعصر والمغرب صلى الظهر والعصر ثم المغرب، وإن لم يكن هناك وقتا لأن يصلي هذه الصلوات يصلي أولا المغرب ثم بعد ذلك يقضي الظهر والعصر، فهي قضاء يصليها قضاء وليس أداء. فلهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى هنا هذه الصلوات قضاء، ولأنه شغل. وهذا أيضا يجرنا إلى مسألة اختلف فيها العلم، وهي أنه هل يجوز للشخص أن يؤخر الصلوات إذا شغل عنها، إذا شغل شغلا عظيما فلم يستطع أن يصلي، فهل له أن يؤخر العصر إلى المغرب ويصليها بعد المغرب؟ فقول الجمهور أنه لا يجوز، لا يجوز أن يؤخر العصر إلى المغرب. لكن كيف يفعلون بهذا الحديث؟ قالوا لأن هذا الحديث نزل أو هذه النازلة كانت قبل أن يشرع صلاة الخوف، أن تشرع صلاة الخوف، وصلاة الخوف فيها يسر، حتى أنه قد يصليها فقط بالتكبير كما جاء في حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر: فإذا اشتد الخوف إنما هو التكبير والإشارة بالرأس، معنى إذا اشتد الخوف فإنه يصلي لكن بالتكبير والإشارة بالرأس. هذا متى؟ إذا حس أنه سيخرج وقت الصلاة فيصلي بذلك، وهذا يسميها الفقهاء صلاة المسايفة، يسمونها صلاة المسايفة، عندما يلتقي الصفين ويكون هناك في الغزوة، فله أن يصلي لكن يصلي فقط بالتكبير والإشارة بالرأس، ما ليس هناك قراءة فاتحة ولا أيضا كذلك شيء من هذا مما يقرأه مثلا في الصلوات، وليس فيها ركوع ولا سجود. وإن كان مثلا قال بعض العلم أنه يقرأ الفاتحة، لكن إذا قرأ فإنه لا يسجد ولا يركع، وإنما يكبر فقط، يكبر ويشير برأسه بالتكبير. فلهذا قال جمهور أهل العلم أن هذه الحادثة حصلت قبل صلاة الخوف كما قلنا في بداية الكلام. وذهب جماعة إلى أن هذه الحادثة لم تحصل قبل الخوف، وقال ابن حزم أنه لا دليل على أنها حصلت قبل الخوف، وإنما حصلت بعد ذات الرقاع، وهذا الكلام ليس بصحيح. والظاهر من أقوال أهل العلم ومن كلام أهل السير أن هذه أو أن الخندق قبل ذات الرقاع، أي قبل أن يشرع الله عز وجل صلاة الخوف. ولهذا قال هنا قال أبو سعيد: وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، وأراد أي ما نزل من صلاة الخوف، من صلاة الخوف. وهذا ما يبين أن هذه أو هذه الحادثة حصلت قبل أن يشرع الله عز وجل صلاة الخوف في القتال. ولهذا فقول الجمهور هو الصحيح، أن الإنسان لا يشرع له أن يجمع الصلوات، وخاصة الظهر والعصر والمغرب، أو أقصد العصر والمغرب، في خوف، وإنما يصليها قضاء إذا فاتته، إذا نام أو نسيها، إذا نام أو نسيها فإنه يصليها متى ما ذكرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. وهل هي أداء أو قضاء فخلاف موجود، لكن من ناحية الحقيقة أنها قضاء، لأنه قضاء فائتة، وإن سميت أداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك وقتها، فليس المراد أنها أداء، لأن الأداء يكون في الوقت، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه متى ما ذكر فهو وقت الصلاة يصليها، أي هذا وقت عذر، هذا وقت عذر وليس وقت اختيار، فلهذا فيصليها متى ما ذكرها أو مثلا نام فإنه يصليها متى ما قام، لا يؤخرها، لا يفعل مثل ما يفعل كثير من الناس، إذا ترك صلاة العصر مثلا فنام إلى المغرب يقول أصلي المغرب، والعصر هذه صليها في اليوم الثاني، صليها في اليوم الثاني. هذا القول مرجوح، قال به بعض الحنفية لكنه قول مرجوح، وذكر أيضا في رواية في حديث أبي قتادة أنه يصلي بعد في اليوم الثاني، لكنها زيادة شاذة، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يصليها متى ما ذكرها أو متى ما استيقظ. فهذا خلاصة ما يذكر في هذا الحديث، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.